بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بالله يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن، وإنما معنى الكلام ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن ابن عباس قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يقول: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وقوله: ولا يعصينك في معروف، يقول: ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عز وجل تأمرهن به. وذكر أن ذلك المعروف الذي شرط عليهن أن لا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو النياحة. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قوله: ولا يعصينك في معروف، يقول: لا ينهن. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد مثله. وساق بإسناده عن سالم مثله. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال في نياحة. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم: ولا يعصينك في معروف، قال: لا يخدشنا وجها ولا يشككنا جيدا ولا يدعون ويلا ولا ينشدن شعرا. وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قال: كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل لهن إن رسول الله يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلم. قالت هند وهي متنكرة: كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: قل لهن ولا يسرقن. قالت هند: والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فدعاها فأتته فأخذت بيده فعادت به، فقال: أنت هند؟ فقالت: عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا يزنين. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ قال: لا والله ما تزني الحرة. قال: ولا يقتلن أولادهم. قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور والويل. وساق بإسناده عن قتادة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك حتى بلغ فبايعهن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ النياحة: ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عليك، ليس أولئك عليك. وساق بإسناده عن قتادة: ولا يأسينك في معروف. قال: هو النوح أخذ عليهن لا يمتنا ولا يخلونا بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا عريان. قال: ليس أولئك عليك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: ولا يأسينك في معروف. قال: لا يحدثنا رجلا. وساق بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رفيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وساق بإسناده عن أميمة بنت رقيقة قالت: جاءت نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه، فقال: فيما استطعتن وأفقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. وساق بإسناده عن ابن المنكدر أن أميمة أخبرته أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقلنا: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك. فقال: إني لا أصافح النساء، ولكن سآخذ عليكن. فأخذ عليهن حتى بلغ: ولا يعصينك في معروف. فقال: فيما أطقتن واستطعتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وساق بإسناده عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا نموح ألا نموح. فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم، فانطلقت فأسعدتهم. ثم جاءت فبايعت، قال: فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة منحان أم أنس بن مالك. وساق بإسناده عن مصعب ابن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ ولا تنحنا. فقالت عجوز: يا نبي الله، إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم. قال: فانطلقي فكافئيهم. ثم إنها أتت فبايعته. قال: هو المعروف الذي قال الله: ولا يعصينك في معروف. وساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: النوح. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة التيمية قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من المسلمين، فقلنا له: جئناك يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فقلنا: بايعنا يا رسول الله. فقال: اذهبنا فقد بايعتكن، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أحدا. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة خالة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتها تقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا أن لا نشرك بالله شيئا، فذكر مثل حديث محمد بن إسحاق. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه، قالت: فأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم بما في القرآن أن لا يشركن بالله شيئا الآية، ثم قال: فيما استطعتن وأطقتن. فقلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال: إني لا أصافح النساء، ما قولي لامرأة واحدة إلا قولي لمئة امرأة. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: ولا يعصينك في معروف، والمعروف ما اشترط عليهن في البيعة أن يتبعن أمره. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله: ولا يعصينك في معروف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمورا ثم لم يستحل له أمور أمر إلا بشرط، لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف، فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف؟ وقد اشترط الله هذا على نبيه، قال المعروف كل معروف أمرهن به في الأمور كلها، وينبغي لهن أن لا يعصين. وساق بإسناده عن إسماعيل ابن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع بين نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر ابن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه، ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قالت فقلنا مرحبا برسول رسول الله
مرحبا
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله. فقال تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين؟ قالت قلنا نعم. قال فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال اللهم اشهد. قالت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنازة. قال إسماعيل فسألت جدتي عن قول الله ولا يعصينك في معروف، قالت النياحة. وساق بإسناده عن زهير في قول الله ولا يعصينك في معروف، قال لا يخلو الرجل من امرأة. وقوله فبايعهن يقول جل ثناؤه إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط، فبايعهن واستغفر لهن الله، يقول سل لهن الله أن يصفح عن ذنوبهن ويسترها عليهن بعفوه لهن عنها، إن الله غفور رحيم. يقول إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذبه عليها بعد توبته منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون يعني تكاثر هذه الآثار، هناك آثار أيضا في نفس الباب غير ما ذكره ابن جرير، ذكره بعض المفسرين وهي طويلة، لكن كما هذه هي آية البيع، وعندنا في بعض المشكلات سنمر عليها سريعا. قوله على أن لا يشركنا بالله شيئا هذا واضح، وقوله لا يسرقنا هذا واضح، وقوله لا يزنين أيضا واضح، وقوله لا يقتلن أولادهن أيضا واضح، قوله لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن نسب الولد، فهل أليس يكتفى بالزنا عن نسب الولد؟ طيب يأتي سؤال، هل يلزم من كل زنا ولد؟ جاء التفريق من هذا الباب أنه لا يزنين، ونسب الولد قد يكون باحتمال بأحد أمرين، إما أن تزني والعياذ بالله فيقع الولد، وإما أن تأخذ لقيطا تدعي لزوجها وليس من زوجها. يعني قصدي من ذلك أن نسب الولد الذي سماه سبحانه وتعالى بهتان أوسع من ماذا؟ من قضية الزنا، لأنه قد يحصل بالزنا وقد يحصل بماذا؟ باللقطة، وقد يحصل أيضا بالسرقة. المقصد أنه قد يحصل نسب الولد بطريق آخر غير طريق الزنا، فناسب أن يذكر هذا الأمر بقوله لا يأتينا ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن. كما تلاحظون أكثر الخلاف في قوله ولا يعصينك، أو أكثر الآثار في قوله ولا يعصينك في معروف، أغلب الآثار على المراد بها إيش؟ النياح. أغلب الآثار على المراد بها النياح، مع أن اللفظ أعم من ذلك، يعني لا يعصينك في أي معروف. وإذا لا تلاحظون النياحة ليست معروفا ولا لا، وإنما هي من باب إيش؟ النهي. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى لما جاء عند الآية قال لا يعصينك في معروف ولا يأتينا منكرا، لأن أغلب الآثار الواردة في ماذا؟ في النياحة. النياحة والنياحة منهي عنه، النياحة منهي عنه، لكن لا شك أن لا يعصينك في معروف من المعروف ترك النياحة، إذن المعروف هنا هو ترك النياحة، ففعل النياحة يعتبر إيش؟ منكرا. فعل النياحة يعتبر منكرا، فإذا المعروف في الترك. إدخال غير النياحة مع وجود هذه الآثار المتكاثرة ليس فيه إشكال. يعني إما أن نعمم نقول لا يعصينك في أي معروف ومنه ترك النياحة، أو أن نقول لا يعصينك في معروف وترك النياحة ثم نقيس على ذلك أنواع المعروف الأخرى، أنواع المعروف الأخرى. يلاحظ على تفسير ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، أو قبل ابن عباس عندنا في صفحة 95 ذكر سالم بن أبي نجعت، وهذا يعني ما مر علينا سالم، أليس كذلك؟ هذا سالم هو رافع الأشجعي، رافع الأشجعي مولاهم الكوفي تابعي، توفي سنة 100 وفي خلاف في وفاته، طبعا قيل 101 وقيل 97 وقيل 98، رافع الأشجعي من التابعين. والحقيقة السؤال الذي يرد لو كان عندنا يعني الحدث الذي أو سبب أو القصة التي ذكر فيها كلام سالم بن أبي الجعد، فلا يبعد أن يكون كلام كان عن النياحة أو عن شيء هذا، فذكر هذه الآية، إن ذكر هذه الآية، لأن سالما رحمه الله لم يكن له في التفسير آثار، قد يكون إنما ذكره في معرض قضية معينة مرتبطة بالنياحة. أثر ابن عباس الذي جاء بعده حدث لمحمد بن سعد المسلسل بالعوفيين، يلاحظ عبارة قال كانت محنة النساء، كانت محنة النساء، وهو الحقيقة هنا ليست محنة وإنما هي إيش؟ بيعة. المحنة سبقت سابقا في يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، والخطاب هنا للنبي، والخطاب هناك لمن؟ للمؤمنين. هناك يشترك المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المحنة، وهنا إنما هي أمر خاص بالنبي، كونه يوكل عمر رضي الله عنه فهذا داخل في اختصاصاته صلى الله عليه وسلم، لكن المبايعة له هو صلى الله عليه وسلم، ففي فرق بين هذا وذاك، فهذه العبارة في هذا المكان مشكلة، فقد تكون كانت بيعة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد تكون. أيضا هذا الأثر اعترض عليه ابن كثير، قال عنه وهذا أثر غريب وفي بعضه نكار والله أعلم، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجفيهما، بل كان أظهر الصفاء والود له، وكذلك كان الأمر من جانبه صلى الله عليه وسلم له، يعني كان يقول أنه لما أسلم أبو سفيان وأسلم زوجته لم يذكروا جفاء، أنه كما تلاحظون الأثر أن هند كانت خائفة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها فعلت بعمي حمزة ما فعلت، فاستنكر أو استغرب ابن كثير هذا الأثر من هذه الجهة.
في صرف النبي صلى الله عليه وسلم له
صرفه عن إيه نعم، لكن ما فيها، لكنه قصده من ذلك أنه هذا فيه إشكال من هذه الجهة. كذلك ما كانت هند لتخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار أنها لم تقل أبا سفيان، إنما كان خوف أن زوجه، وهذا أكثر وأولى عن الاستخفاء، وعرفها فيما بعد، عرفها فيما بعد، ولهذا لما قالت نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم إيش كبارا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وردت أن عمر هو الذي كان في هذا الموقف، فلما قالت العبارة ضحك عمر حتى استلقى، يعني من كلماتها هذه، يعني من كلماتها هذه نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا. لكن على العموم الأثار كما تلاحظون أو هذا الأثر ورد في أكثر من الطريق في هذه القضية. في قولها وهل تزني الحرة، في تنبيه على أمر مهم جدا، وهي أن الأصل في الحرائر عدم الزنا، وهذا كان يعني كانه متعارف عليه تعارفا اجتماعيا، لأن يعني المرأة الحرة لا تزنى، المرأة الحرة لا تزنى، وإنما كان الزنا في الإماء يستجلبنا لهذا الغرض، وله روايات معروفة في مكة، وقصة الزواجات معروفة ومشهورة، ومنها زواج مثل هذا الإمام الذي ذكر في زواجات الجاهلية التي ذكرتها عائشة، يعني يدخل أربعة من الرجال عليها ثم تنسب الولد لأحدهم، يعني لمن شاءت هي منه. فالمقصود لكن يعني التنبه إلى هذه القضية التي ذكرتها هند بنت عتبة. أيضا أورد أو الأثر الذي أورده قتادة ورد أيضا في آثار في خبر عبد الرحمن بن عوف لما تكلم قال ولا تحدثنا الرجال إلا رجلا من كنا محرما، فنبه على وجود الأضياف، فكأنه قد يكون أحيانا أن تضطر المرأة إلى ماذا؟ إلى محادثة أضياف زوجها اضطرارا، ولكن لا شك أن لو كان أكثر من هذا فإنه منهي عنه، منهي عنه، لأن لاحظ الآن الأثر قال ولا تحدثنا الرجال مطلقا إلا رجلا من كنا محرما. طيب فإذا كان هناك حاجة مثل هؤلاء الأضياف فهذا إيش؟ لا بأس به، وليس المقصود من ذلك أنه لا يجوز المرأة أن تحدث أحدا أبدا، هذا ليس مقصود، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس أولئك عنيك، ليس أولئك عنيك. وفي بعض الآثار أيضا الواردة في هذا يعني آثار فيها تفصيل أدق من هذا، ورد أيضا ابن كثير في أنهن قال إن على أنهن يحددن الرجل حتى أنه إيش؟ يمضي، فدل على ذلك أن هذا الكلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام فيه خضوع حتى يجعل الرجل يصل لمثل هذه الحالة. المقصد من هذا أنه أن ليس هذا النهي ليس مطلقا، وأن القضايا التي تدخل في باب الضرورة خارج عن هذا الباب. قولهن لما قال ولا يعصينك في معروف لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، يعني كأنهن فهمنا ماذا؟ أنه يجب علينا وجوب إيش؟ تم، لكن لا شك أنه إذا لم يستطع الإنسان فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا عندنا عبارة ابن زيد رحمه الله تعالى حقيقة تعتبر أيضا من لطائف ابن زيد في صفحة 600 لما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمور أمر إلا بشرط لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف. معلوم أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالمعروف، إن لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالمعروف. وإذا كان النبي قد نبه على هذا لا يعصينك في معروف فكما قال ابن زيد عندنا بعض القضايا المرتبطة بهذا الأثر لأنه لا يبعد أن يكون هناك شيء له علاقة بهذا الأثر. أيضا عندنا فائدة مرتبطة بالأنساب لا بأس في صفحة 600 فوق، قال عن أميمة بنت رقيقة خالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني من الفوائد التي تقيد. نعم.
رقيقة.
ها؟ والله ما أدري أنا يعني
خديجة.
أي نعم هذه ستكون إيش؟ أخت خديجة. قد تكون احتاج إلى رجوع، لو رجع الإنسان يمكن تخرج من هي. إيه نعم قد تكون الأب، لكن مقصدنا أخت لي خديجة، لكن هنا المحقق ما أشعر إلى هذه إطلاقا. طبعا إسعاد النساء مشروع وقد مر لما معه نسخ مفسرة أن بني فلان أسعدوني، مشروع عندنا طبعا بعض النسخ ما فيها شرح ولا لا يشرح علي وش معنى الإسعاد، تقول إن بني فلان أسعدوني، إيش معنى أسعدوني؟ مين مشروع يعني عندك؟ يعني نحتاجنا أن نبينها. هنا ذكروا قالوا إسعاد النساء في المناحات تقوم المرأة فتقوم مع أخرى من جراتها فتساعده على ماذا؟ على النياحة، مثل ما هو حاصل يعني مساعدة المرأة على المرأة على النياحة، إذا قيل مات موجود الآن إلى الآن موجود النياحة في مصر موجود وغيرها، يقول لك إذا مات فلان ذهب النسوة إيش؟ تلاقي المسكين المرأة صابرة ومتجلدة، فتجينا هؤلاء النسوة إيش؟ قلبنا الموضوع، مع أن قد تكون المرأة متجلدة في أول أمرها فيأتينا مقبلات بالبكاء وليست النائحة إيش؟ كالثكلة، هذا النائحات كثير. نعم
يقع هذا يا شيخ بدون اتفاق الآن.
الآن
يقع الآن تجتمع بعض النسوة الآن
يعني كذا
فيها بالجلد وفيها بعض الجلد والصبر لما يجتمع
ولهذا ينبه النساء ولهذا ينبه النساء على مثل هذا.
نعم. تنطلق في الكثير يظهر أنها دخلت لقب غير مسلمين
قوم غير مسلمين
وفي طريق فكاهين وقال أنا أريد أن أسعدهم.
والله حديث فيه الحقيقة أشكال فأنا توقفت عنه، لكن نحن نتكلم عن يعني لأنه أصلا هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني نهى عنه وكيف هنا يمكن تفعل أي شيء آخر مثل الرجل الذي نذر أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل لم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على ما هو من الشرع، فهذا يحتاج حقيقة إلى يعني مراجعة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
نعم
ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وعقدهن
بدر ذهني شيء، هل كان يعني هل هناك فعل في الجاهلية مشهور هنا هذه الآية نبدأ إليه
ما هو بعيد
فيكون ما نحمل على الزنا من الزنا خاص نبه عليه أصلا
ما حملنا احنا على الزنا لم نحمل نقول ما دام مراد الزنا اول تمام فقول البهتان هنا يفترينه بين ايديهن وجنون امر اخر
فائده مستقل يعني اقصد لو ترتب عليه عواد ما يدخل هنا داخل في القبل في النهي الاول
اي لكن هو ليس كل زنا يحصل من ولد فنقول ان الان لا ياتي البهتان غير لو الولد الحاق الولد بالاب تمام هذا الالحاق قد يكون بطريق الالتقاط أو بطريق السرقة أو بطريق إيش الزنا
إن كان من الزنا فهو
يقصد المراد يعني يدخل في اللفظ الأول ولا له دخل باللفظ الثاني هنا يأتينا الثاني يفترينا
لا في زيادة قدر يعني في زيادة قدر يعني في قول لا يأتي لو حمل على الزنا الذي يكون على ولد كأنه أشار هناك إلى الزنا المطلق وهنا أشار الزنا يكون على ولد يعني قصد الولد ليش؟ طبعا احنا الان ناخذ العمومات التي يمكن ان ندخل فيها ياتينا بالبهتان يفترينه وخلاص هو الحاق الولد كيف يحصل الحاق الولد؟ باحد هذه الطرق كونك تقول انت والله هذا الطريق اللي ذكرته الاول انه والله الزنا الذي يلحق الولد مذكور فيه قل لا يزني خلاص اذا كان لا يزني انتهينا منه ما في شكل ويقول لا ياتينا بالبهتان الحاق الولد بطريق اخر ممكن يعني ممكن لكن هو المقصود التنبيه على انه لا يلزم ان يكون كل زنا ملحقا ايش؟ ولا فجاء هناك نهي عن الزنا عموما. نعم.
شيخ في الايدي والارجل يفترينه بين ايديهن وارجلهن
يعني من يعني امامهن
هل فيه كنايه عن الزنا؟
ما ادري صعب الكنايه عن الزنا ما يلزم.
غالبا شيخ
لكنه غالبا هو اصلا غالبا الولد يخرج من هذا. هو الحق ولد ما دام الحق ولد فالاصل الولد يكون كم ممكن ممكن
يكون مطلقه على الغالب العام
اي والحق الولد يعني هو لماذا ذكر في استطار من عشر مع ما ذكر عله ذكر الايدي والارجل اللي ذكره الاخ جميل يعني انه غالبا الرضيع يكون ايش دائما بين اليدين والارجل
لأنه يصعب حبي على العموم البهتان عموما يعني هذه
لا الآن لا قال يتيم البهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن البهتان مخصوص يعني والبهتان لا شك أنه شد إيش كذب فال
قال ويقول بين أيديهن وأرجلهن يتعلق بيأتيم وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية فالبهتان حقيقة حقيقة الإخبار بالكذب وهو مصدر ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وحقيقة بين الأيدي والأرجل أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط الأيدي والأرجل فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كذب كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه كقولها يا فلانة زنيت مع فلان أو سرقت حلي فلان لتبهتها في ملأ من الناس أو أنت بنت زنا أو نحو ذلك وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلقة وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها إلى هذا البيت. ما ذكر يعني
لا لذكره الأخ الجميل أنه عادة أن الوضيع يكون إيش بين اليد بين اليدين والأرجل، والمقصود عموما هو إلحاق الولد، يعني البهتان في هذه الآية المراد بها إلحاق الولد بغير أبيه.
يقول فسر أبو مسلم الصفهاني بالسحر تعالج أموره بيديها وهي جائسة تضع أشياء السحر بين رجليها.
لا أبو مسلم كان صاحب غرائب، أبو مسلم الصفهاني كان صاحب غرائب.
شيخ له تفسير؟
إيه له تفسير لكنه مفقود. نعم
القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فقال بعضهم معنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وأن يبعثوا كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الآية، يعني من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وساق بإسناده عن الحسن أنه قال بهذه الآية قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قال الكفار الأحياء قد يئس من الأموات. وساق بإسناده عن قتادة يئسوا أن يبعثوا كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وساق بإسناده عن قتادة قال الكافر لا يرجو لقاء ميته ولا أجره. وساق بإسناده عن الضحاك قال من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وقال آخرون بل معنى ذلك قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها أو يغفر لهم كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في هذه الآية قال أصحاب القبور الذين في القبور قد يئسوا من الآخرة. وساق بإسناده عن مجاهد قال من ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار. وساق بإسناده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية قد يئسوا من الآخرة قال أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة. وساق بإسناده عن الكلب قد يئسوا من الآخرة يعني اليهود والنصارى، يقول يعني اليهود
هنا
يقول قد يئس من ثواب الآخرة
هنا
قد يئس من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذين قد ماتوا فهم في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله لا تتولوا قوما الآية قال قد يئس هؤلاء الكفار من أن تكون لهم آخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في القبور من أن تكون لهم آخرة لما عاينوا من أمر الآخرة فكما يئس أولئك الكفار كذلك يئس هؤلاء الكفار. قال والقوم الذين غضب الله عليهم يهود هم الذين يئسوا من أن تكون لهم آخرة كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور لأنهم قد علموا كتاب الله وأقاموا على الكفر به وما صنعوا وقد علموا. وساق بإسناده عن منصور في قوله قد يئسوا من الآخرة قال قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة كما يئس من في القبور من الكفار من الخير حين عاينوا العذاب والهوان. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على علم منهم بأنه لله نبي كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا فصاروا أصحاب القبور وهم على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل من ثواب الله وكرامته إياه. وإنما قلنا ذلك أولى القولين بتأويل الآية لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون.
نعم، هذه الآية فيها احتمالان عقليان ولا لا؟ يعني هل هي مفهومة الآن؟ أول قضية فيها طبعا يلاحظ أنه فسروا القوم المغضوب عليهم من؟ اليهود. قوله يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما، ها؟ وفي أول السورة قال يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء. هذا يسمونه في علم البلاغة يرجع العجز على الصدر، يعني نهاية الكلام على أوله. ففي أول الآيات كان نهي عن اتخاذ أولياء، وهنا أيضا نهي عن اتخاذ أولياء. قول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ذهب المؤلف إلى المراد بالمغضوب عليهم منهم اليهود، يعني كان قال لا تتولوا اليهود المغضوب عليهم الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أين الإشكال الآن في التفسير؟ يعني ما هو موطن الإشكال الذي جعل وجود هذا الاحتمال؟ الكفار من أصحاب القبور،
أفرد الكفار ذكر الكفار، يعني قوم قد يئس الكفار.
طيب نأخذ الآن المحمل الأول أنه قد يئس لا تتولوا اليهود الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الأحياء من عودة أصحاب الذين في القبور، أو يكون لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من خير الآخرة كما يئس الكفار الذين في القبور من خير الآخرة لما عاينوا العدل. طبعا من جرير اختار القول ايش؟ الثاني، قول ثاني كما الآن. واعتل لذلك بعلة عقلية، أن اليأس من بعث أصحاب القبور كائن لأهل الإيمان وللكفار، لكن هل هذه العقلية مانعة من وجهة القول الثاني؟
الأول،
أو القول الأول، يعني هذه العلة
ليست مانعة،
ليست مانعة ولا لا؟ يعني ليست مانعة، ما هي ردة للقول الأول؟ كونه يذكر أن أصحاب القبور من الكفار الأحياء قد يئسوا من بعث أصحابهم، هذه عقيدتهم أصلا، بالعكس هي متوافقة مع عقيدة من الكفار، أنه إذا دفن يعني أخاه أو صديقه أو قريبه يعتبرها آخر العهد إيش به، هذا على معتقده، يعني كأنهم يئسوا من أن يعودوا إليه لأنه لا يؤمنون بالبعث، فلا يشاركهم المؤمنون بهذا. فالمؤمنون لا يئسوا، ليس عندهم يأس بأنه يبعث مرة أخرى وأنه يكون هناك الإقامة، ففي مخالفة بين من؟ بين نظر المؤمن ونظر الكافر في مثل هذه المسألة. قصدي من ذلك أنه إذا كانت هذه العلة فقط لذهاب إلى ابن جرير فهي لا تكفي في هذا، هي لا تكفي في هذا. لكن هل هناك مانع يمنع في أن نحمل غضب قوما غضب الله عليهم المراد بهم الكفار عموما؟
نعم،
يعني لا تتولوا الكفار أي عموما الذين يئسوا من الآخرة، إما من خير الآخرة وإما يئسوا من البعث أصلا كما يئس الكفار الأحياء من الذين دفنوهم من إخوانهم، أو كما يئس الكفار الذين في قبورهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني كان كلا القولين فيه وجهة وفيه احتمال من هذه الجهة، احتمال من هذه الجهة. سمع
القول الثاني شيخ، يكون التشبيك كالحال، ممكن تشبيه
إذا اختلاف التشبيه قطعا،
لأنه هم كفار وهم كفار، فيصير التشبيه في حال من باليأس.
إيه نعم، هو في اختلاف التشبيه لأنه المضافات تختلف، لأنه في واحد يأس من البعث وفي آخر يأس من رحمة الله، يعني ما يكون رأي اللي هو يأس من الآخرة المراد بالآخرة البعث، وهذا اللي يأس من البعث من هم؟ الكفار، كفار مكة، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما يأسوا من إخوان، أو يكون يأسوا من رحمة الله كما يأس الكفار المقبورون من رحمة الله لما عاينوا العدد. في شيء عند ابن عطية؟
في مسألة كلام شيخ الإسلام على ابن عطية الأسبوع الماضي هنا أثارت إشكال عند بعض الإخوة، استغراب على أنه يأتي بكلام المتكلمين ويزعم أنه من أقوال المحققين. أنا رجعت للذهبي
هنا
الذهبي، ولو قرأت عليكم النص على
اللي هو إيش هذا الكتاب؟
كلام شيخ الإسلام حسين الذهبي ترشيح المفسرين.
أيوة
أنا رجعت لها تجيجة لأني أنا حملت الأسبوع الماضي يعني كلام شيخ الإسلام ما لا يحتمل. فكلام حسين الذهبي رحمه الله قال كلامه كلام ابن عطية وأبعد عن أهل البدع وإن اشتمل على بعضه، بل هو خير منها بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لا الكلام عن التفاسير تفسير الماثور، كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول: تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، إلى أن قال: فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير ومن أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. تذكرون هذا الكلام؟ من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة. شيخ، في بعض الآيات في المحرر الحقيقة يعني في مباينة للمسائل التي أشكلت على المسائل التي خاض اللي هي فصل بين أقوال أهل السنة والمعتزلة. أنا رجعت لها في الذين أحسن الحسنى وزيادة خالف يعني كلام الجمهور ابن عطية،
خالف كلام أهل السنة،
كلام أهل السنة في أغلب الآيات.
إيه لكنه على مذهب الأشعرية.
أنا عارف أنه على مذهب الأشعرية،
ليس على الاعتزال،
لكنه يعني في سياقه للخلاف، في سياقه للخلاف يعني يبين اضطرابه بين الأشعرية وبين الاعتزال، يعني هناك خلط. لو قرأت عليكم ما أدري
ماشي
قد يبين هذا الخلط. أنا عينت بعض الآيات: وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة. ذكر إلى ربها ناظرة، قال حمل هذه الآية جميع أهل السنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى، وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد، كما هو تعالى معلوم موجود لا يشبه الموجودات على مذهب الأشاعرة. كذلك هو مرئي لا يشبه المرئيات، فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو. وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثتكم عن الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال كذا. الآن أورد هذا الأثر في هذه المسألة، قال: إنكم ترون ربكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال الحسن: تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطة. وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة، الآن حكى قول المعتزلة، أو إلى ثوابه أو ملكه، فقدروا مضافا محذوفا، وهذا وجه سائغ، وهذا وجه سائغ في العربية كما تقول: فلان ناظر إليك. الآن حكى قول أهل السنة ثم سوغ كلام المعتزلة.
بعدين
يعني
انتهى؟
لا لا باقي.
لا
أي إلى صنعك في كذا، والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير هذه الأدلة، غير هذه الآية. فلن يثبت الرؤية، لكن الخلط الآن هذا هو الشاهد. فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية، وقوي يعني كلامها السنة. وذهب بعض المعتزلة في هذه الآية إلى أن قول الله تعالى إلى ليست بحرف إلى ثم ساق الخلاف.
هو الإشكالية هنا بارك الله في عمرك لما قال شيخ الإسلام أنه قرر من جنس ما قررت به المعتزلة إيش بدعتهم، هو الإشكالية عنده الآن أنه الآن الرؤية عند ابن عطية ثبتت بالأدلة العقلية ولا بالأدلة العقلية؟
عنده بالعقلية.
جميل.
على مذهب أهل الشاعر.
جميل، يعني ثبتت بالأدلة العقلية. المعتزلة يثبتون العقائد بالأدلة العقلية ولا بالنقلية؟
بالعقلية.
هذا هو اللي اتفقت فيه إيش المعتزلة والشاعر اللي قال عن شيخ الإسلام، وهذا مثال صالح لهذا أنه أثبته بالأدلة العقلية ثم إيش ذهب إلى الأدلة النقلية. واضح كلامه في هذا؟ يعني أول لو تقرأ العبارة الأخيرة هذه
وجه سائغ.
أيوة. لا مو وجه سائغ، اللي بعد الصفحة الثانية.
أي نعم. قال والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير هذه الآية.
شوف الرؤية نثبتها بأدلة قطعية غير إيش الأدلة القطعية عنده؟ الأدلة إيش العقلية. فإذا ثبتت إيش بعد كلامه؟
فإذا ثبت حسن تأويل أهل السنة.
فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة.
يعني
أيوة، يعني إشكاليته الآن إنه الآية لا تدل مباشرة على ما يريده إيش أهل السنة، وهذا الفرق بين المعتزلة بين الأشاعرة وأهل السنة في قضية الاستدلال، وذكر هذه القاعدة في غير هذا الموضوع.
في الذين أحسن حسن وزيادة.
بأمثلة كثيرة في غير موضوع، يعني قرر أن العقل هو الأصل، ثم بعد ذلك إيش يستدل بالأدلة النقلية. هذا اللي يوافق فيه أهل الاعتزال.
يعني في من أهل العلم رد كلام شيخ الإسلام، لكن كلام شيخ الإسلام يبدو لي في محله.
لا، اللي ردوا فهموا فهما شيخ الإسلام، هم فهموا كذا إن شيخ الإسلام يقول إنه من المعتزلة، هم كذا فهموا. ثم راحوا يردون ما فهموه هم.
أي.
وهذا الإشكال.
نعم.
الشيخ الإسلام دقيق في عبارته، يقول إنه قرر يعني من جنس ما قرر به المعتزلة أصوله. الأصل اللي قرر المعتزلة عليه هو قضية العقل ونفسه عند الأشاعرة. وهذا واضح جدا في مثل عمل الرازي في كتاب المشهور المعروف له أساس التقديس، أول وبداية كل تأصيل لتقديم العقل على النقل. طيب إذا نقف عند هذا الموضوع انقطع الحديث عن التفسير.
في سؤال
سمع
حلمك الله في إضافة وعطف الحجز على الصدر في البلاغ مسألة الولاية تولي أداء الله، يعني هل هذا دليل على أن كل سور القرآن تنتظمها وحدة موضوعية؟ الذين يعني ألفوا وصنفوا في مقاصد السور أن كل سورة لها وحدة موضوعية، وكل الموضوعات المتفرعة أو الموضوعات المطروقة في السورة إنما تكون تفرعات لتلك الوحدة؟
والله هذا يحتمل حقيقة، يعني موضوع الوحدة الموضوعية يعني ذكره بعض العلماء المتقدمون، مثل بعض العلماء المتقدمين مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره وأشار إليه الشاطبي، وأشار إليه غيرهم يعني في شذرات من كلامه. لكن الإشكالية فيه الحقيقة أنه مبني على الاجتهاد البحث، الاجتهاد البحث وهو يعني بحث عقلي بحت، بمعنى أنك لو أردت أن تضع مقصد لسورة الممتحنة قد يأتي واحد آخر وضع مقصد آخر غير المقصد ذكرته، ويستدل هو لمقصده بأشياء وتستدل أنت لمقصدك بأشياء، ويكون طريق سلكه صحيح واضح والطريق الذي سلكه صحيح واضح، فصعب الحقيقة. يعني مثلا على سبيل المثال بعضهم يرى مثلا أنه إن الفتن العصمة من الفتن هو المقصد الأساس من سورة الكهف، ولما تقرأ تجد هذا واضح أن فيه بالفعل مجموعة من الفتن وكيفية العصمة منها، ويرى آخر لا مقصد آخر اللي مرتبطة بنسب العلم لله سبحانه وتعالى، يعني وأثره على العباد يعني من سواء بالسلب أو الإيجاب. في قصة مثلا أهل الكهف واضح نسبهم الأمور لله، قصة صاحب الجنتين أنه نسب العلم لنفسه، قال إنما تويتي على لا في ذا، لما ذكر أن في صاحب الجنة لما حاوره صاحبه نسبها إلى نفسه، وموسى عليه السلام إنما كانت قصته من أجل قال نسب العلم لنفسه، قال أنا أعلم من في الأرض، لما سئل من أعلم من في الأرض قال أنا، فالله سبحانه وتعالى أحدث له هذه الرحلة وذو القرنين نجد نسب العلم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. المقصد من ذلك أنه النظرات تختلف يعني في الوحدة الموضوعية، لكن إذا اتفق على شيء معين فيها أو وردت آثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة التابعين فيها إشارة لهذا، فهذا يعتبر به ويتمسك به. ولهذا لما رأينا الوحدة الموضوعية إذا مدام مسألة اجتهادية وغير واضح فيها الأمر فإنه يحتمل تعدد الوحدة الموضوعية يحتمل التعدد عنها ولا يخطأ إلا إذا كان فيه يقين بالتخطئ فقط. طيب نقف عندها سبحانه وتعالى.